بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان في بيان إذن المرأة في النكاح. والحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد والدارمي وابن الجارود والطحاوي والبيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، أخرجه في كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، وأخرجه في كتاب الحيل: باب في النكاح. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الجماعة إلا البخاري، وأخرجه أيضا مالك والدارمي والطحاوي وابن حبان، الدارقطني والبيهقي من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. قال: وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. وهذا اللفظ كما قال المؤلف رحمه الله خرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق صالح بن كيسان، من طريق معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس، ولم يذكر في ذلك عبد الله بن الفضل الذي روى أصل الحديث. ولهذا أعلى الأئمة رحمه الله تعالى هذه الرواية، أعلى أبو حاتم والدارقطني وغيرهما. قال أبو بكر بن زياد النيسابوري شيخ الإمام الدارقطني: إن الحمل في هذا على معمر، فإنه أخطأ في ذلك، أخطأ في رواية هذا عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس. وقال الدارقطني: إن معمرا خالف في إسناده فأسقط منه رجلا، يعني عبد الله بن الفضل، وخالف أيضا في متنه فأتى بهذا اللفظ الذي وهم فيه. قال: واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه. فالحديث بهذا اللفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، هذا معلول. والمحفوظ في الحديث إنما هو ما ورد في الصحيح أن الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، والبكر تستأمر. أن النبي عليه السلام قال: الأيم لا تنكح، أو لا تنكح الأيم، الأيم المقصود بذلك الثيب. قالوا: حتى تستأمر. قال: المقصود بذلك تمام المشاورة بينها وبين وليها، بمعنى أن تتكلم صريحا في الإذن بالنكاح. قال: والبكر تستأذن. قالوا: لا يلزم من ذلك أن تتكلم، فالاستئذان أخف من الاستئمار. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم: وكيف إذنها؟ لأن البكر ربما لن تتكلم حياء من ذلك، فقال: السكوت، أو قال: إذنها سكوتها، وفي لفظ قال: إذنها صماتها، فإذا صمتت فهو إذن منه. هذا الحديث أو هذان الحديثان دليل على أنه لا بد من رضا المرأة عند تزويجها، كذلك دليل على أن الولي لا يملك إجبار المرأة على النكاح، فلا يجوز له أن يكرهها على من لا تريد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها في الثيب في إذنها الصريح بأن تتكلم، وفي البكر بأن تسكت أو يبدو منها ما يدل على رضاها بهذا الزوج، رضاها بهذا الزوج. قالوا أما البكي أما الثيب فهذا الأمر فيها ظاهر لأنها سبقت أن دخل بها، فهي لا تستحي من التصريح بالموافقة على الرجل، ولذا اشترط العلماء أن تتكلم بهذا فتقول نعم أرضى بهذا الزوج أو أقبله زوجا، فلو سكتت قالوا لا يقبل، فلا بد من الإذن الصريح، وهذا ما دل عليه لفظ الاستئمار، ورد في بعض الألفاظ أن تتكلم. أما البكر فالحديث بين أن المقصود من ذلك الاستئذان فقط، فكل ما دل على إذنها حصل به المقصود، حصل به المقصود. في أن تسكت وهذا ما نص عليه الحديث، قال إذنها صماتها، فإذا سكتت بما يدل على رضاها فهذا إذن منها بالزواج ورضا منها بهذا الزوج. قالوا لو لم تصمت فتكلمت البكر كما يقول بعض شيوخنا، هذا حال النساء في هذا الوقت أنها تتكلم باللفظ الصريح الفصيح ولو كانت بكرا، فهذا من باب أولى أن الإذن في هذا صريح منها، خلافا للظاهرية الذين قالوا لو تكلمت لا يقبل فإذنها السكوت فقط عندهم، وهذا لا وجه له. قالوا لو ضحكت حينما استؤذنت في النكاح، قالوا هذا فيه دلالة على الإذن فهو رضا منها بهذا النكاح. كذلك لو بكت حينما استؤذنت، اختلف أهل العلم في هذا وهذا يحصل، فذهب الطائفة إلى أنه لا يكون رضا، وذهب الطائفة إلى أن البكاء يكون رضا ما لم يقترن بصياح، إن اقترن بالصياح فهو دلالة على أو قرينة على المانع وعدم الرضا. وذهب بعض الشراح قال ينظر إلى الدمع، فإن كان حارا فهو دليل على عدم الرضا، وإن كان باردا فهو دليل على الرضا، وهذا لا وجه له. ولهذا الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن البكاء دليل على المنع وعدم الرغبة، فلا بد أن تفصح إذا بكت بالموافقة، أما أن يعتمد على مجرد البكاء فلا. قالوا إن استئمار المرأة في نكاحها بالنسبة للثيب واستئذان البكر إنما يكون بعرض ذلك عليها بالوصف الصريح، في أن يبين لها جميع ما يتعلق بهذا الزوج، ولا يكتفى أن يقال بأنه تقدم إليك رجل أو خاطب يريد أن يتزوجك، وإنما يقال فلان ابن فلان وصفه كذا وحليته كذا وعمله كذا، نعم فهذا هو الواجب. أما أن يكتم عنها من الأوصاف ما تغر به فهذا لا يجوز. قال وهذا هو الواجب في استئذان المرأة في نكاحها سواء الثيب أو البكر، أن يبين لها جميع ما يؤثر بالموافقة أو عدم الموافقة. أما أن يكتم عنها من الأوصاف ما قد يكون سببا في عدم رضاها فهذا لا يجوز، لأن هذا من الغش. كأن يقال أن هذا الرجل غني وهو فقير فهذا لا يجوز، أو أن يقال جميل وهدميم فهذا لا يجوز، هذا غش للمرأة. فلا بد أن يبين لها هذا الزوج بأوصافه حينما تستأذن أو تستأمر لنكاحه. قالوا إذا كان هذا الإذن بالنسبة للمرأة فهو كذلك شرط في الزوج، فلا يكره الزوج على النكاح كما لا تكره المرأة على النكاح. وهل يتصور إكراه الزوج؟ قالوا نعم، الشاب البكر قد يكرهه والده مثلا على نكاح امرأة لا يريدها كابنة عمه مثلا أو قريبته، فهذا لا يجوز. إذا لم يأذن ويرضى هذا النكاح فإنه لا يصح، ومن شروط صحة العقد رضا الزوجين. فإذا اشترط إذن المرأة فإذن الزوج من باب أولى. قالوا إن هذا الإذن بالتزويج إنما هو لمن يملك الإذن ويعرف مصالح النكاح، فالتي تملك الإذن قالوا هي من بلغت 9 سنين أو كانت بالغة. ومنهم من حد ذلك بالبلوغ فقط، قالوا وما دون ذلك فإنه لا إذن له، فالولي يملك تزويجه من غير إذنه لأنه لا يعرف مصالح النكاح، والاستئذان إنما جعل من أجل هذا، أو جعل من أجل هذا. قالوا فلو زوج الابن الصغيرة التي لم تبلغ، قال بعضهم لم تبلغ 9 سنين، نعم فإنه يصح النكاح. لكن إذا بلغت هل تملك الخيار أو لا تملك؟ الجمهور لا يرون أنها تملك الخيار، وإنما يسقط خيارها، وذهب أهل الرأي إلى أنها تملك الخيار إذا بلغت في رد النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث فرق بين الثيب والبالغ والبكر. قالوا والثيب هي التي دخل بها وفورقت، إما بطلاق أو بموت أو بخلع، فهذه هي المرأة الثيب. قالوا لو زالت بكارة المرأة بلا نكاح، كانت تزول بكارة المرأة لمرض، أو تزول بكارة المرأة بوثبة، أو تزول بكارة المرأة والعياذ بالله بزنا، فهل لها حكم الثيب أو لها حكم البكر؟ القول الأول كما يقول الشافعي وأحمد أنها في حكم الثيب، والقول الثاني قول مالك وأبي حنيفة إلى أنها في حكم البكر. ولعل هذا هو الأظهر، لأن مدار الأمر إنما هو على الحياء، وعدم اعتياد المرأة للإفصاح بمثل ذلك، وهذا في حق من زالت بكارتها بغير النكاح ظاهر. وعلى هذا لو زالت البكارة بغير النكاح فإنه يكفي في الإذن أن تسكت. كذلك ما يتعلق بهذا الحديث أن العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن الثيب لا تنكح إلا بإذنها، وهذا بالإجماع. قالوا فلو زوجها وليها بغير إذنها فإنها تملك رد النكاح. قد ورد في البخاري أن الخنساء بنت خذام أتت النبي عليه الصلاة والسلام وشكت إليه أن أباها زوجها وهي ثيب وكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وأبطله، لأن هذا إكرام بغير حق، وهذا بإجماع أهل العلم. أما البكر فهل لوليها أن يجبرها أم لا؟ الجمهور يرون أن للولي الإجبار، يرون أن الولي الإجبار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النساء، بين الثيب والبكر، وجعل هذه تستأمر وهذه لا تستأمر. والقول الثاني كما هو قول الحنفية ورواية أحمد قال به طائفة من السلف إلى أنها لا تجبر، وهذا أصح، ويدل في هذا صريحة، لأنه لا بد من إذنها وعدم جواز إكراهها على النكاح والإجبار عليه، فالولي لا يملك ذلك. وقد ورد عند أبي داود وابن ماجه وأحمد والدارقطني أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. قد أعل أبو داود هذا الحديث بالإرسال. كما أنهم قالوا إن الرضا شرط في كل العقود، فكيف لا يكون شرطا في النكاح؟ ولهذا قالوا إن الأب أو الولي لا يملك أن يبيع عودا من أراك من مال هذه المرأة إلا بإذنها، فكيف يملك أن يجبرها على استمتاع ببضعها بغير إذنها؟ قالوا هذا لا تأتي الشريعة بمثله. فالأرجح بل الأصح والله تعالى أعلم بأن الولي لا يملك إجبار البكر على النكاح. قالوا أيضا هذا الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح وقد سبق، كما أنهم قالوا هذا دليل على حكمة الشريعة في التفريق بين المرأة الثيب والمرأة البكر، في أن هذه لا بد من إذنها الصريح وأن تتكلم، أما البكر فيكتفى فيها بالسكوت. قالوا كذلك هذا دليل على نظر الإسلام إلى معالي الأمور والأخلاق وجميل الخصال في كونه رضي من هذه البكر الحية الستيرة المخدرة في بيت أهلها، رضي منها بمجرد الصمت في مثل ذلك، وهذا دلنا على سمو الخلق وشدة الحياء. كذلك هذا الحديث دليل على أن الولي لا بد أن يتقي الله تبارك وتعالى في بضع موليته وفرجها، في أن لا يستأمرها ولا يستأذنها إلا في نكاح الأكفاء من الرجال، وإلا ما الفائدة والغاية من هذه الولاية التي جعلت له؟ فلابد أن يحرص على الأكفاء من الرجال. أما أن يستأمر ويستأذن المرأة في كل من تقدم له فهذا لا يليق.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
هذا الحديث لبيان أن المرأة لا تزوج نفسها وأنه ليس لها ولاية في التزويج. والحديث كما قال المؤلف أخرجه ابن ماجه الدارقطني، أخرجه أيضا البزار وابن خزيمة والبيهقي من ثلاثة طرق: طريق محمد ابن مروان العقيلي، ومن طريق مخلد ابن الحسين، ومن طريق عبد السلام ابن حرب. ثلاثتهم عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وقع في رواية أو في رواية قال: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وجعل هذا عبد السلام ابن حرب موقوفا هذه الجملة الأخيرة. فهؤلاء الثلاثة من الرواة هم العقيلي ومخلد بن الحسين وعبد السلام بن حرب، رواه عن هشام بن حسان مرفوعا وخولفوا في هذا. فقد رواه ابن عيينة وعبد الرزاق وحفص بن غياث والنضر بن شميل وحماد بن أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن رواية الوقف قد توبع عليها هشام، فقد رواه الأوزاعي وأيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا. ولهذا الأشبه في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عبد الهادي في التنقيح. هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها، كما أنه دليل على أنها لا تزوج غيرها. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، كما أنه دليل على أن المرأة لا ولاية لها في هذا الباب، لا أصالة ولا وكالة، لا بالأصالة ولا بالوكالة. كما أنهم قالوا هذا دليل على أن المرأة لا تملك أن تجعل أمرها إلى غير أوليائها، تقول: أنا جعلت أمري إلى رجل وليس إلى امرأة. قل: إذا كان من غير الأولياء فإنه لا يجوز. لأن هذا الرجل إنما زوجها باستفادته الولاية منها وهي ليست من أهل الولاية، فهذا لا يصح. كما أنه لا يجوز للمرأة أن تقبل نكاح غيرها، فلو جعلت امرأة إلى امرأة نكاحها فإنه لا يجوز للأولى ولا للثانية، لا للموكلة ولا للتي وكلت أن تقبل هذا، فهذا لا يصح. قالوا أيضا هذا دليل على أن الإسلام حفظ حق المرأة واعتنى بها، لأن هذا الشأن إنما مرده إلى الأولياء الذين يعرفون مصالح النكاح والأكفاء من الرجال والأزواج، والمرأة في مثل هذا قد تخدع، ولهذا من كمال حفظها أن جعلت الولاية في النكاح إلى وليها. كما أن هذا دليل على أنه يراعى في ذلك أهلية الولي ورشده، فهذه المرأة عاقلة ورشيدة ولها ولاية على مالها، نعم، لكن لما كانت في هذا الشأن لا ولاية لها باعتبار أنه لا أهلية لها فيه. قالوا هذا دليل على مطلوبية وأكدية أهلية ورشد الولي في النكاح، وأن يكون ذا أهلية تامة ورشد ظاهر في معرفة الأكفاء ومصالح التزويج كما أن هذا ليس نقصا من حق المرأة ولا إساءة لها ولا مصادرة لحق لها، وإنما هو كما قلنا من حفظها والإحسان إليها.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
هذا الحديث النهي عن نكاح الشغار، والحديث أخرجه جماعة، أخرجه مالك وأحمد الدارمي، أخرجه ابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، أخرجه في كتاب النكاح باب الشغار، وأخرجه في كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وهذا التفسير ورد صريحا من قول نافع كما في الصحيح، وعنه أخذه مالك في أن تفسير الشغار هو بهذه الصورة، أن يزوج هذا الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قالوا: وسمي شغارا لأنه خذ، نعم، من الخلو، تقول مكان شاغر يعني خالي، فهذا العقد لما خلا من الصداق سمي بهذا الاسم لقوله وليس بينهما صداق كما في تفسير نافع. وهذا على هذا التفسير دليل على أن العلة في التحريم خلو العقد من الصداق، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة اشتراط النكاح بالنكاح، اشتراط نكاح ابنة هذا الرجل بإنكاحه لابنته هو، فاشترط البضع بالبضع واشترط الفرج بالفرج ولو حصل بينهما صدق. ولهذا قالوا هل العلة في تحريم الشغار خلوه من الصداق، أو العلة اشتراط التزويج؟ أنا لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، أو لا أزوجك أختي حتى تزوجني عمتك، ولو كان بينهما صداق. فأهل العلم رحمه الله تعالى اختلفوا في هذا على قولين. فالذين أخذوا بتفسير نافع قالوا بأن العلة هي خلوه من الصداق، وعليه إذا وجد في العقد صداق فلا يحرم، ولو وجد الشرط يقول أزوجك أختي على أن تزوجني أختك وبينهما صداق، صداق المثل لا حيلة فيه، هذا جائز، لكن لو خلا من الصداق فهو محرم. هذا القول الأول. القول الثاني الذين قالوا بأن العلة الاشتراط ولو وجد صداق فهو محرم، الذين قالوا بالقول الأول أخذوا بتفسير نافع وأخذوا بمعنى الشغار في اللغة بأنه الخلو، وأخذوا أيضا بأن هذا يسقط حق المرأة في الصداق، وهذا محرم ولا يجوز، كما أن هذا يجعل البضع مهرا للبضع الآخر، وهذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال أن تبتغوا بأموالكم، فنكاح النساء إنما يكون بالصداق بالأموال، فلما خلا منه صار شغارا. الذين قالوا بالقول الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مطلق الشغار، والتفسير هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا فهم فهمه نافع مولى ابن عمر، فالمؤثر هو اشتراط البضع بالبضع ولو وجد الصداق بينهما. لماذا؟ قالوا لأنه إذا اشترط البضع بضع انتفى النصح والولاية من هذا الرجل في أنه جعل تزويج موليته مشروطا بتزويجه هو، قالوا فربما وضعها عند غير كفء، كما أنهم قالوا قد يكون هذا الرجل لا يرغب في تزويجه فيحبس هذه المرأة عنده، يحبس أخته أو ابنته حتى يجد من يشارطه على أن يزوجها إياه بشرط أن يزوج ولو كان بينهما صداق، إذن هذا يفضي إلى الإضرار بالمرأة، كما أنهم قالوا إن هذا أيضا يفضي إلى الخصومة، فإذا حصلت الخصومة بين الزوج الأول وزوجته ربما أغرى الزوج الثاني بالمخاصمة، لأنه قد اشترط هذا الزواج بذاك الزواج وهذا النكاح بهذا النكاح فوجد بينهما الارتباط، فإذا تنافر الزوجان الأولان أثر ذلك في نفرة الزوجين الآخرين، قالوا هذا أيضا من مفاسد هذا الاشتراط ولو وجد الصدق. ولعل هذا هو الأظهر، أن العلة هو اشتراط البضع بالبضع أو اشتراط أن يزوجه على أن يزوجه ولو وجد بينهما صداق. أما إن خلا من الصداق فهذا فاسد من باب أولى، فاسد من باب أولى، بمعنى أنه مع خلوه من الصداق فاسد لعلتين، للاشتراط ولعدم الصدق. أما إذا وجد الاشتراط مع الصدق فهو فاسد لعلة الاشتراط فقط، لعلة الاشتراط فقط. والقول بفساد العقد هذا هو قول الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا يصح، وإذا كان المقصود خلوه من الصداق فإنه يكون لها مهر المثل. ولعل الأظهر القول بأن النكاح غير صحيح، لأن هذا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، صواب أن النكاح غير صحيح، وقد حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ببطلانه كما حكي عن عمر وزيد ومعاوية رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. كذلك قالوا هذا الحديث ليس دليلا على منع أن يتزوج رجل رجل قريبة الرجل ويزوجه الآخر إذا لم يوجد بينهم اشتراط، هذا لا يدل على المنع، إنما المؤثر المشارطة. لكن لو وقع اتفاقا أن فلان خطب إلى فلان ابنته أو أخته فنكحها، ثم بعد مدة خطب الآخر ابنة هذا الرجل أو أخته فنكحها، فهذا جائز. لكن قالوا بشروط أربعة. الشرط الأول أن لا يشترط نكاح أحدهما في الآخر حتى لا يقع في الشغار، والثاني أن يكون بينهما صداق فلا يغض من صداق أحدهما بسبب العقد، هذا لا يجوز. قل مدام فلان أنا سبق زوجت أختي فأنا سأنقص من الصداق، بدل ما أدفع للمرأة مثلا 10,000 ريال أعطيها 5,000 ريال، هذا ما يجوز. لابد أن يكون لها مهر مثلها، لابد أن يكون لها مهر مثلها من النساء. كذلك أن يكون كل واحد من الرجلين كفءا للمرأة، فلو لم يكن كفءا فإنه لا يجوز، لأن هذا غش لها. الشرط الرابع أن ترضى المرأة بهذا الرجل، أما إذا لم ترضى فلا يجوز، والله تعالى أعلم. إذا عقد أحد الأخوين وكلاهما شقيق فالعقد صحيح، ولو كان الذي عقد الأصغر، ومع حضور الأكبر كونه قال أنا الولي مع أن الأكبر موجود وقد سكت ورضي بذلك فالنكاح صحيح، النكاح صحيح. الإنسان إذا دخل المزرعة فأكل منها ولم يحمل معه شيء بغير إذن فهل يجوز؟ نعم يجوز له ذلك، قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، نعم، أن يدخل الرجل إلى البستان فيأكل من ذلك غير متخذ ذي خبنة، خبنة يعني لا يحمل في جيبه شيئا من ذلك، لكن يأكل من هذا فلا بأس. وهل يشترط الإذن أولا بمعنى أن ينادي نعم ثلاثا ويستأذن بذلك أو لو اشترط؟ هذا هو الأولى، فإذا لم يسمع أحدا أو يأتي إذن بذلك أكل ما يحتاج من غير أن يحمل. وإذا كانت المرأة لا ولي لها، التي لا وليها أمرها إلى السلطان، أمرها إلى الحاكم القاضي، أمرها إلى في البلاد الغير إسلامية إلى رئيس المركز الإسلامي ونحو ذلك هو الذي يزوجها. طاعة الأم إذا قالت رضى الله والجنة تزوج فلانة لا تملك ذلك، يعني الأم لا تملك إكراه ولدها على أن يتزوج من لا يرضى، ولا يعد هذا عصيانا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يملك الوالدان إكراه الولد على الزواج كما يملكان إكراهه على الأكل، ما يملكان إكراهه على يأكل أن يأكل ما لا يريد كان يتزوج من لا يريد، ولا يعد عاصيا. إذا حصل عقد الشغار يجدد العقد. إذا حجر على المرأة وكانت في بلاد كفر فهل أن تزوج نفسها؟ لا يجوز، لا يجوز المرأة تزوج نفسها مطلقا، تجعل ولاتها كما قلنا ميل الحاكم وإلا إلى أحد المسلمين ممن له ولاية، ولو كانت ولاية يعني صغيرة أو محدودة فإنه يزوجها. الكافر ليس له ولاية في النكاح، العلماء يشترطون من شروط الولاية في النكاح اتحاد الدين، اتحاد الدين بين المرأة والرجل. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وصحبه أجمعين.